بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام عليكم.
نحن في الحلقة الماضية على ما أتذكر كان الحديث عن العقيدة المهدوية بين المنهج والعاطفة، وانجر في نهايات الحلقة الكلام إلى أدب أهل البصائر، أدب المنتظرين، بحيث كان مقتضى السياق الطبيعي أن ندخل إلى الحديث عن مضامين بعض الأدعية والزيارات المشهورة التي ترتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لكن وجدنا من المناسب قبل الدخول في هذا المحور، لأنه محور قابل للتوسع، لأن الأدعية والزيارات تضمنت مفاهيم عقدية وخلقية وأدبية وسلوكية للمنتظرين وأهل البصائر، وهذا يحتاج إلى شيء من التوسعة. وجدت من المناسب في سياق البحث، ونحن لازلنا نلملم أبحاث التراث المهدوي، الحديث عن المكتبات والتوقيعات قبل الدخول إلى هذا، لأن جملة من هذه الأدعية أساسا هي مكتبات وتوقيعات. يعني يقال الدعاء الفلاني مثلا أخرجه عثمان بن سعيد العمري أو محمد بن عثمان العمري أو إلى آخر، والزيارات أيضا كذلك في قسم منها، بعضها وارد على ألسنة آبائه الطاهرين، بعضها على لسان الإمام، وما كان على لسان الإمام نقل توقيعا. من هنا رأينا من المناسب أن نطل على بحث التوقيعات، لأنه يكاد يكون غائب إلا للمهتم بشكل خاص وقرأ بعض الموسوعات أو التحقيقات العلمية، وإن كنت لم أجد بحسب بحثي يعني تحقيقات علمية تضع النقاط على الحروف في هذا المجال. حتى في مصادر، المصادر المعنية بالحديث عن المكاتبات والتوقيعات. شوف أساساً لابد أولا أن نبدأ بالسؤال المنطقي الذي تفضلتم به،
الصلاح.
مصطلح التوقيع والتوقيعات الآن في العرف العام يراد منه إمضاء الإنسان اسمه على وثيقة، بينما إذا أطلق في التراث المهدوي يراد منه كل الكلام الذي ذيل بهذا التوقيع. طبعا أصل المناسبة هي نفس المناسبة، ليس شيئا آخر. يعني التوقيع إنما يقال له توقيع لأنه مذيل بالتوقيع، كأن الذيل وهو التوقيع هو الذي يعطي سندا واعتبارا ما للكلام المذيل. أساسا في التراث البشري كل إنسان في العادة فيما نعلمه من المدون من تاريخ البشرية، إذا أراد أن ينقل مطالب إلى أناس يعيشون في بقعة أو رقعة أخرى من الأرض، خصوصا في مثل الرؤساء والوزراء والمسؤولين وشيوخ العشائر وإلى آخره، بل حتى الآباء والأبناء، إذا سافر الإبن وضرب في الأرض ليعمل في وطن بعيد تأتيه الرسائل، الرسالة حتى يعلم عادة أن صاحبها هو فلان، لأن الناس غالبا لم يكونوا هم يكتبون، كان في كتبة يكتبون،
صح.
فصاحب الكلام يملي كلامه، ثم في آخر المطاف إلى قريب من عصرنا يعني في قرانا كان يسافر الأبناء، الآباء إذا بدهم يبعثوا رسالة في القرى كان في اثنين ثلاثة خطهم جميل وبيعرفوا القراءة والكتابة في البلد يكتبون، حتى يعلم أن هذا الكلام هو كلام الرئيس الفلاني أو الأب الفلاني أو العالم الفلاني أو الوكالة صادرة عن الشخصية الفلانية إلى ما هنالك من أفانين وكلمات، غير الخطابات الرسمية اللي بعثها رئيس دولة للرئيس دولة يوقع أو يختم بخاتمه في أسفل. بهذه المناسبة يقال لها توقيعات. فالمقصود من التوقيع ليس نفس التوقيع، التوقيع سند للكتاب للمضمون المكتوب، طيب هذه تسمى أيضا كتب.
نعم.
الآن في العرف العام عندما يقال كتاب يعني ما بين دفتين.
صح.
لا، تاريخيا مصطلح كتاب يطلق على المكتوب ولو في قرطاس واحد، في ورق واحد.
صح.
أو على أكتاف الإبل أو على جريد النخل بحسب الوسائل القديمة للكتابة. فيقال فلان أهل كتاب، يعني هو يكتب.
نعم.
يعرف الكتابة. فلان صاحب كتاب، يعني عنده الكتاب. يقال فلان صاحب الكتاب الكذائي، ويكون الكتاب الكذائي ورقة واحدة. هذا في الأصول التاريخية. الآن نتيجة تبدل بعض المفاهيم، غلبت استخدامها في الكتاب الذي بين الدفتين، حتى الكتب التي بين الدفتين لماذا يقال لها كتاب؟ لأنه مكتوب فيها.
نعم.
كل ورقة فيه هي كتاب
في الحقيقة.
نعم. وسمي الكل كتاب. ويكاد يكون تسمية ما بين الدفتين بالكتاب تسمية الكل باسم الجزء. جيد، ما بدي احنا المصطلحات كثيرا. فمصطلح توقيع هكذا، مصطلح كتاب او مكاتبات هكذا. اذا جئنا لهذا الامر نجد ان وجوده اساسا في حياة الناس هو ظاهرة طبيعية. سببها الحاجة، سببها الحاجة. وتقوى هذه الحاجة كلما احتاج الانسان الى الاستناد. لأن التوقيع أو الختم في الأسفل هو سند الكتاب.
نعم.
فتجد أن الشخصيات عندما تنصب شخصا يكتبون له بذلك كتاب فيذيلونه
ويضمغونه بالتوقيع.
نعم. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أنحل بأمر الله عز وجل فدكا لسيدة نساء العالمين الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها كتب لها بذلك كتابا. وعندما اختلفت مع القوم أخرجت الكتاب. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تنهنى وارتاح الإسلام والمسلمون شيئا ما، شيئا ما، بدأ يرسل بالكتب، لأنه هو ليس زعيم دولة أو زعيم جغرافيا، هو بالدرجة الأولى حافظ شرع الله ومبلغه. بدأ يرسل الكتب والمكاتبات إلى الملوك والحكام والأمراء وأهل المناطق يدعوهم فيه إلى الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لقيصر، لكسرى، للمقوقص، ملك القبط، لفلان لفلان كثر. وهذا التراث تراث جميل، يبين أدب النبوة، يبين 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 استنشاق عبق كيفية أداء الحكم من قبل الحاكم الأول. الأول مش واحد مقابل اثنين. نعم. الأول على مستوى الرتبة. نعم. أيضا سفير الله في أرضه
صلوات الله
وسلامه عليه وآله. وقد اهتم العلماء والمحققون بهذا الأمر اهتماما جيدا من الطائفتين.
نعم.
من المدارس الإسلامية المختلفة. وفي عصرنا أحد علمائنا المحققين جمع ما لم يجمع فيما نعلم بين دفتين من كتب ومكاتبات النبي الأعظم الشيخ الأحمد الميانجي.
نعم.
من محققي وعلماء مدرسة قم المقدسة.
نعم.
ألف كتاب مكاتيب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في 4 مجلدات، وأربع مجلدات ثلاثة منها كبيرة.
نعم.
جمعها من كل تراث المسلمين. جيد. هذا واضح. أيضا إذا جئنا إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين مارس الحكم في فترة مختصرة 4 سنوات و8 أو 9 أشهر. نجد أنه صدر منه كتب، يعني كتب كتابا لأهل مصر لما أرسل إليهم مالك الأشطر، وكتب كتابا ودستورا لمالك الأشطر عندما أرسله إلى مصر يحمله معه لما ولاه مصر خراجها إلى آخره، وهو دستور إلى الآن يعجب به كل العالم في شرقها وغربها. وعرفت مؤخرا أن هذا الكتاب لأمير المؤمنين يدرس في بعض جامعات اليابان.
في إشارة صغيرة تسمح لي، ذكرتها من مدعك الحال بليهان. استمعت إلى مفتي مصر السابق العلامة الدكتور علي جمعة.
نعم.
يتحدث بإعجاب مفرط مغال عن عهد الأشطر،
وهو أهل لذلك،
وهو أهل. يقول ما قرأنا قبل علي ولا بعد علي في علم الإدارة وعلم الجيش وعلم كذا لمالك، إلا أن مالكا لم يستطع ولم يصدر. نعم. وهذه خسارة بالحرف واحد يقول.
نطق الحق على لسانه.
سبحان الله.
الشمس إذا أشرقت لا يستطيع الإنسان أن
يحجبها
وجودها أو يحجبها أو يتحجب عنها حتى، لأن خيرها يدخل حتى إلى داخل الدور. جيد. المهم في المجال أئمتنا البقية أيضا عندهم من هنا وهنا مكاتبات، لكن تبدأ الظاهرة تقوى في الأئمة المتأخرين. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام مش من الأئمة المتأخرين، من أواسط الأئمة سلام الله عليهم، برزخ. مع ذلك تجد له مكاتبات، مثلا كتب كتاب إلى شيعته، كتاب مهم يوصي به الشيعة ومواصفاتهم وكيف ينبغي أن تكون خلقياتهم بين بعضهم البعض مع الآخرين. مثلا عبد الله النجاشي من شيعة الإمام كان واليا على الأهواز من قبل بني العباس. يرسل رسالة إلى الإمام الصادق يطلب منه نصيحته، فيرسل رسالة كبيرة اسمها رسالة إلى عبد الله
النجاشي،
يبين له كيفية التعامل في الولاية ليكون بريء الذمة، لأنه يعمل في دولة ليست دولة الإمام الشرعية. فكيف وبيتحدث عن مثلا بعض المكاتبات. رأيت منه ذو مدة مكاتبة للإمام الصادق عليه السلام كتبها لمن؟ لشخص من شيعته عندما أخبره أن السلطان قد تقبله وأقبل عليه. يعطيه بشكل مختصر في بضعة سطور قواعد علم الإدارة بشكل دقيق جدا، حول خلق فريق عمل، حول تقسيم الأمور إلى مهمة وأهم وغير مهم، ويتحدث عنه ويضرب له مثلا جميلا جدا النهر كيف في الشتاء إذا لم يكن له فروع تنفجر إليه عظام الأودية يفيض فيعود نفعه ضررا، بينما إذا تشيع النهر يعني كان له فروع كيف أنه ينساب في الفروع ويبقى نفعا، والزبد الذي يأتي أثناء الشتاء على الوجه يذهب. وأما ما يرفع الناس يقف الأرض، يضرب له هذا المثل وبيطبقه على كيفية العمل الإداري، شيء بديع جدا واقعا. وهذا هو المتوقع من عالم علمه من ذي علم.
كتابه سمحتك المفضل الطبي،
مفضل بن عمر أيضا
لا يعتبر مثلا.
طبعا طبعا طبعا. لكن في الأئمة المتأخرين بدأت تكثر هذه الظاهرة. وهذا الملاحظ بهمه الأمر. يعني من بعد فترة أمير المؤمنين، في زمن أمير المؤمنين عليه السلام الكتب كثيرة. أصلا نهج البلاغة هو مقسم خطب وكتب وقصار حكم. الكتب والرسائل أيضا نفس الشيء. مكاتبات، الرسالة مكاتبة. ثلث نهج البلاغة كذلك. وما هو موجود من مكاتبات أمير المؤمنين عليه السلام مما لم يرد في نهج البلاغة أضعف ما في نهج البلاغة. موجود في المصادر. هذا طبيعي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان رأس دولة يتابعها في هذه المدة الوجيزة، فكان يبعث دائما وينبه ويوجه، ويبعث إلى عثمان بن حنيف: بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة. شوف دخل الأمير حتى في سلوكيات ولاته، لأنهم محسوبون عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه ضرورية جدا. المهم هنا، المهم بعد الإمام نجد مكاتبات لكن تقل شيئا ما، تقل ثم تبدأ تكثر
في الزمن المتأخر. أحسن.
لماذا؟ تساؤل. واللي بيحب يتحقق من هالأمر بشكل جيد، أنا أيضا أرشده إلى العلامة الأحمد الميانجي. نحن لدينا قبل 4 قرون تقريبا العلامة ابن الفيض الكاشاني ألف معادل الحكمة في مكاتب الأئمة في مجلدين طبع وحقق. لكن العلامة الميانجي في عصرنا أفرغ سنوات من حياته لجمع مكاتب الرسول ومكاتب الأئمة. ألف 6 مجلدات تقريبا، 6 مجلدات أو 7 في مكاتب أئمة أهل البيت عليهم السلام. تستطيع من خلال أن تعرف مستوى مكاتبات الإمام علي، مستوى مكاتبة الإمام الحسن
سلام الله عليه.
أحسن. هو أصلا أداء عملي. لكن في الأئمة المتأخرين عاد ليكثر، يعني في زمن الإمام الجواد في زمن الإمام الهادي، في زمن الإمام العسكري، في زمن الغيبة الصغرى. ليش؟ علما أن ما نقل إلينا ليس كل ما ورد بطبيعة الحال، جملة منها تتلف تضيع إلى آخره. أقول بداية التكثر هذه لأن الأئمة عليهم السلام في هذه المراحل عاشوا ظروف استثنائية وصعبة. يعني أحضر الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان سنتين وأشهر.
أنا عندي نص دقيقة
حرقت ما مشكلة
بخطر
فقط الفكرة ثم نأتي إلى التفصيل بعد الفاصل. أحضر الإمام الجواد بعد الرضا عليه السلام، معروف القضية، إلى بغداد. أحضر الإمامان الهادي ومن ورائه العسكري، معا أحضراه لكن إمامة الهادي قبل إمامة العسكري إلى سامراء. التواصل المباشر صار عزيز، أمنيا صعب، مشكل. لذلك كثرت التوقيعات اللي كانت تأتي بصورة أمنية استثنائية، نرسلها مثلا عثمان بن سعيد للإمام الهادي ثم الإمام العسكري في زق السمن، في خابية السمن، يعقد طبقة في آخرها ويبعث المكاتبات وما يريد أن يبعثه ويملأ السمن ويرسل إلى بيت الإمام عليه السلام. أما إذا جئنا إلى الغيبة الصغرى فالقضية بعد تشتد أكثر وتحتاج إلى
إن شاء الله صحتك. بعد هذا الفصل نتحدث عن التوقعات في التراث المهدوي. صاحب البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. نعود بعد قليل. السلام عليكم. السلام عليكم. التوقعات في التراث المهدوي ضمن السلسلة المباركة أهل البصائر. صاحب هذه الأبحاث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سمحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. أهلا بكم.
أهلا وسهلا.
كنتم بك. حيث كثرت التوقعات في زمن الغيبة الصغرى.
عندما جاء الظرف إلى الغيبة الناقصة أو الصغرى نجد أن التوقعات تزداد. ومؤلفو الغيبة قديما الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، الشيخ النعماني عقدوا فصول للتوقعات، وبالأخص كمال الدين للنعماني وغيبة الشيخ الطوسي. وجمعها صاحب البحار في مكان واحد من المجلد 53 من بحار الأنوار. وفي عصرنا الحاضر عني أكثر من محقق أو باحث في جمع هذا التراث. بلغ مجلدا كاملا كبيرا متوسطا، المهم يعني بعضهم كبير بعضهم متوسط، هذا قصدي، لأن بعضهم جاء ببعض الشروحات بعضهم لم يأتي، من هذه الجهة تفاوت مش من جهة عدد التوقيعات. المهم في هالمجال قبل أن أدخل إلى المضامين أو أن أدخل إلى قيمة هذا التراث، الحديث عن تكثر ليش واضح السبب، ما بدي كثير كلام. الإمام عليه السلام كان بعض شيعته يصلون بخدمته عندما كان حتى في سامراء، يعني رؤوس الشيعة يتنكرون مثلا بأثواب الأعراب أو كذا أو يأتون. تحدثنا قريبا كيف أن الإمام جمع 40 من كبار الشيعة وأطلعهم على الإمام المهدي، يعني الإمام العسكري، وهو ابن 3 سنين وإلى آخره، معروفة هذه القضية. لكن في الغيبة التامة انقطع الاتصال المباشر مع الإمام إلا من السفير، يعني شخص واحد
صح
بشكل رسمي
حامل التوقيع.
هذا لا يعني أن غيرهم لا يراه، لكن حالة استثنائية تكون.
لكن اسمح لي،
خليني أقول
بعض الناس لديهم شبهات.
أي
أنه في زمن الغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى لم محصورة المشاهدة بالسفير.
لا 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 هذا
جيد. لكن إضافة لأنه في ناس تظن هذا.
لا لدينا بشكل واضح روايات صحيحة منتهية إلى السفراء، بعضها في كتاب الكافي، بعضها في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، بعضها أن فلانا أراه السفير الإمام عليه السلام وكلمه. بعض الناس كان عندهم شبهات معينة ولم تنحل هذه الشبهات إلا برؤية الإمام سلام الله عليه. بعض الناس تلطف بهم الإمام أيضا والتقاهم بمعزل عن السفير، هذه موجودة.
جميل.
في الغيبة الصغرى لا يوجد لا يوجد ما يملك، لكن قناة قانونية، خليني أعبر بها الطريقة، لا يوجد قناة قانونية إلا السفير.
جميل.
ما حد يقول لي الأربع سفراء، لأن السفراء الأربع ما كانوا سفراء في وقت واحد.
واحد
منهم كان سفيرا. الابن تسلم عندما مات الأب عثمان بن سعيد، الحسين بن روح البغدادي، بعدما أو عند وفاة الثاني وهكذا.
ادخل لي هؤلاء يعني ما كانوا أجلاء، ما كانوا يرون الإمام. أقول نحن لا نستطيع أن نقول بأنهم كانوا يرونه أو لا يرونه في الغيبة الصغرى في الغيبة الناقصة. من كان يراه جزما هو السفير الفعلي القائم بأمر الإمام،
مفروض هكذا.
وإلا في نظام، في نظام مفصل يعني. حسين بن روح كان لديه 12 شخصية في بغداد وحدها هم يتلقون وينقلون إليه، وهو ينقل الإمام ويأتي بالجواب بعد يوم يومين ثلاثة إلى آخره. المهم في هالمجال مو مهم، نظام السفارة نظام مترابط ومعقد أمنيا وواقعا جدير بأن تجرى دراسة حوله.
خلينا نمرق هالكلمة العاطفية. تعذب الشيعة لإعلاء أمر أئمتهم للحفاظ على أمر
طبعا أمتهم. طبعا طبعا
أيضهم الله
بأنهم فاضل لطينتهم، فليكن. المهم أن لا يشرقوا ولا يغربوا، هذا المهم. وأن يبقوا فوق الغربال في زمن الغربلة والتمحيص
طبعا.
وكل ما اقتربنا من ختام عصر الغيبة كلما زاد الابتلاء والتمحيص وزاد النزوع نحو الماديات والتأثر بالمنظومات المادية التي تبعد عن هذه المعنويات. نعم. للأسف الشديد. نعم. وهذا يحتاج إلى اهتمام خاص. نعم. في تقديري من أهل العلم والوعي والمعرفة. المهم في هالمجال يا أخي إخوتي وأخواتي أن السفير كان ينقل ما يحتاجه الشيعة عبر نقل زعماء الشيعة في المناطق له. عبارة معقدة.
لا.
يعني شيعة أهل القوم عندهم أحمد بن إسحاق، عندهم محمد بن عبد الله أو الوالد عبد الله الحميري، عندهم فلان. شيعة البصرة عندهم مثلا ابن متي. شيعة لا أدري الكوفة عندهم فلان.
تسميتهم اليوم بالقائم بالأعمال يحال السفير
أحسن شيخ جليل متسالم على جلالته لا يغمز ولا يطعن عليه بشيء تقريبا في تقواه وورعه وفضله وعلمه وفقاهته، فينقل هذا إلى بغداد.
نعم.
يصل إلى السفير، السفير يأخذ المكاتبة وترجع.
نعم.
فأقول سبب كثرة مكاتبات الإمام المهدي نسبيا.
نعم.
بالقياس لبقية الأئمة طبعا غير جده أمير المؤمنين سلام الله عليه
الله.
هو أن الشيعة لم يعودوا يستطيعون التواصل معه إلا من خلال هذه المكاتبات. نعم. صار يدير أموره أيضا من خلال هذه المكاتبات. نعم. كما سنأتي إن شاء الله سأتحدث عن الخطوط العريضة للمضامين في الحلقة أو في الحلقة القادمة إذا تسنى لي، لكن في بحث قبل المضامين ما دمنا نتحدث عن الإطار العام للتوقيعات. هنالك سؤال ويثار في بعض الأوساط العلمية وأيضا يثار في أوساط الشيعة الكرام والمحبين أيضا، أنه ما قيمة هذه التوقيعات؟ ما قيمة استنادها للإمام عليه السلام؟ طيب نحن بيجي شخص راوي بيقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام قال كذا، زرارة ومحمد بن مسعى. عادة الروايات الموجودة عندنا غالبا هي مسموعات الرواة، يأتي الراوي ويكتبها بعد ذلك تتحول إلى كتب. والشيعة لهم باع طويل في هذا لأنهم لم يؤمنوا يوما من الأيام بسد باب تدوين الحديث، فدونت الأحاديث تاريخ بعد تاريخ وهكذا. المهم في هالمجال حتى دونوا ما عرف بالأصول الأربعمائة مثلا في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام. طبعا الكتب تزيد على هذا بكثير بكثير تزيد،
لكن لعلة ما
لا لم تصل الكتب، لكن وصلنا تاريخ التراث. تاريخ التراث وصل عبر فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي.
لا أقول
قد يكون ابن النديم الوراق،
قد يكون هناك في مرسلات للإمام مثل الكاظم أو
قد يكون فقدت فيما فقد. مو مهم. المهم عم نتكلم على مستوى النهج العريض. فعادة المرويات يقول لك سمعت الصادق عليه السلام
يدوب.
وكتبها في أصله زرارة أو محمد بن مسلم أو ابن أبي عمير أو فلان أو فلان، طبعا ابن أبي عمير في زمن ما بعد الصادق. نعم. عليه السلام. نعم. وهكذا. لكن المكاتبات شو قيمة استنادها العلمي؟
نعم.
نقول بضرس قاطع يعني بشكل عام المنهج في نقد هذا التراث هو نفسه المنهج. يعني إذا شهد لي الثقات، سلسلة الثقات، يعني أخرج الكليني مكاتبة خلينا نقول ورواها عن شيخه عن فلان عن فلان إلى أن انتهى إلى من يشهد بشكل مباشر أنه أخذ المكاتبة من الإمام عليه السلام، أو أنه كاتب الإمام والإمام كاتبه، فنفسه
نعم
القضية.
نعم.
يعني منهج تصحيح المرويات والتراث.
نعم.
الملفوظ والمكتوب واحد.
نعم.
هو المنهج الذي نحتاج فيه إلى السند. أيضا بقية المناهج نجريها بنفسها على مستوى الدراسة المضمونية، على مستوى أنه يشبه أحاديثهم أو لا يشبهها،
قصاوة الضوابط عند الشيعة
طبعا 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 قساوتها ومرونتها.
جميل، هذا صح.
قساوتها
ومرونتها
بمعنى أن لا نفسح المجال لأي متقول
طبعا
بأن ينسب إلى أئمتنا شيء. لذلك شهدوا بغلو المغالي، بفسق الفاسق، بكذب الكاذب، بتزندق المتزندق، قالوا فلان كان مستقيم ثم انحرف، ما أخذ منه حلال الاستقامة نقبل.
جميل جميل.
مرونة أننا نأخذ من جميع المذاهب الإسلامية، ولدينا في تراثنا جل علمائنا إن لم أقل الكل يعملون بروايات حفص بن غياث، بروايات إسماعيل بن أبي زياد السكوني، بروايات نوح بن دراج.
نعم.
بروايات طلحة بن زيد. هؤلاء كلهم من علماء العامة ورواة العامة، لكنهم لأنهم ثبتت وثاقتهم عندنا ورووا عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اعتمدناهم رواة. هذا مش كلامي ولا كلام بعض فقهائنا، هذا كلام كل مدرسة الشيعة عندما يقول الشيخ الطوسي وجدنا الطائفة
يقول
عملت بروايات رواة أو أناس هذه صفتهم ثقات في النقل وإن كانوا يخالفوننا في المذهب.
جميل جميل.
هذا أصلا في حد ذاته بحث جميل وجيد وضروري أنا أعتقد حقيقة، وإن كانت هذه أبحاث علمية عارفة لا تطلع على الشاشات، ضروري في زمن الشبهات أن صار يقدم جرعات مبسطة من هذه العلوم والمنهجيات.
نعم.
لعموم المؤمنين وعموم الناس ليعرفوا طريقة مذهبهم مذهب أهل البيت عليهم السلام، وللآخرين ليعرفوا حقائق هذا المذهب ومبانيه وإشراقاته.
نعم.
وكيفية علنا وكيفية مساره العلمي علنا نزيح شيئا من غبار وظلم وظلام الزمن في حق هذه الطائفة المحقة الموالية لمن والى الله ورسوله.
طيب الله فمك.
نعم.
وقلبك.
الله يعزك. المهم في هالمجال أقول الـ 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 المنهج هو المنهج.
نعم.
جيد. إذا كان المنهج هو المنهج فصارت القضية سهلة.
طيب.
يعني الآن خليني سيل الفكرة. إذا جينا إلى توقيع منقول عن الإمام الجواد عليه السلام.
سلام الله
عليه. منشوفها في أي مصدر موجود؟ مصدر موثوق معتبر أم لا؟ يعني موجود في كتب الشيخ الكليني، في كتب الشيخ الطوسي، في كامل الزيارات لابن قولوي، في 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 كتب الشيخ المفيد، وهكذا وهكذا.
نعم.
ثم ننظر في إسناده من صاحب الكتاب إلى الإمام، وننظر في أن الكتاب هل وصلنا أم لم يصل.
نعم.
هذا هو المنهج. إذا جينا إلى التراث المهدوي في التوقيعات، لأن هذا كله مقدمة للحديث عن التراث المهدوي. التراث المهدوي في التوقيعات على مستوى القيمة السندية أيضا نتكلم. لن أدخل الآن في المضامين، كأنه سيذهب إلى الحلقة القادمة
إن شاء الله.
المهم على مستوى التراث المهدوي في التوقيعات والمكاتبات والمراسلات على كثرتها نجد بشكل واضح أن هذه ما يسمى بالتوقيعات والمراسلات ويمكن تقسيمها انقسام رئيسي إلى قسمين. أنا أرجو هنا التنبه والدقة معي من الإخوة والأخوات لأن المطلب يستدعي ذلك، مش لأنه صعب، لأنه حساس. القسم الأول التوقيعات الصادرة عن الإمام في الغيبة الناقصة المسمات بالغيبة الصغرى، يعني من حين ولادته خلينا نقول مش وفاة أبيه، من سنة 255 أو استشهاد أبيه الإمام العسكري 255 للهجرة.
نعم.
على قول المشهور أو 56 على قولين، إلى 329 في شهر شعبان المعظم وفاة السفير الرابع. نعم. علي بن محمد السمري أو السمري أو الشمري مهم. المهم في المجال في هذه الفترة خصوصا بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام بدأت ظاهرة التوقيعات تظهر على يد السفراء بشكل واضح.
نعم.
هذه توقيعات في عصر الغيبة الصغرى، نقول منهج النقد لها من حيث السند أن نعرف السند على نفس المنهج إلى السفير. إذا خرج توقيع عن غير السفير، مش السفير جاء به أو لا نعلم من جاء به، مرسل هكذا، قضية مرسلة.
نعم.
ليش أدقق الأمر؟ لأن التوقيعات يا أخي مو بس تشريفات،
تكليفات،
التوقيعات قضايا عقائدية، التوقيعات قضايا فقهية. التوقيعات نحن نستطيع أن نستثمرها في البحوث العقائدية، في البحوث الفقهية، في البحوث الخلقية، في البحوث التفسيرية
طبعا.
وفي التوقيعات مضامين أخرى حساسة أيضا ترتبط بشخصيات والحكم لها أو عليها. لذلك نقول في هذا المجال نحن لا نعتمد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام توقيعا منقولا عن الإمام المهدي عليه السلام إلا إذا أمكننا إثبات اعتبار استناده إليه. والحالة المتعارفة لإثبات الاستناد هي أن ينتهي إلى أحد السفراء الأربع. الحالة المتعارفة اللي نادرا والله فلان عندما التقى بالإمام أخذ رقعة من الإمام وثبت أنه التقى بالإمام في الغيبة الصغرى، أحمد بن إسحاق مثلا أو غيره، فليكن ما عندنا مشكلة. لكن لابد أن يثبت الاستناد إلى أحمد بن إسحاق ومنه إلى الإمام عليه السلام. لكن عادة ما عندنا شيء من هالقبيل. كبار الشيعة وأجلاءهم كانوا عبر السفراء يتواصلون. هذا قسم، وهذا شأنه شأن توقعات بقية الأئمة سلام الله عليهم. نجري حوله دراسة سندية ودراسة مضمونية وفي فقهنا وفي عقيدتنا أدخلنا بعض توقيعات الإمام في عملية الاستدلال. القسم الثاني هو اللي يحتاج شيء من الكلام، وهو قسم قليل من التوقيعات، جد قليل، جد قليل، لأن القسم الأول هو القسم الأعظم اللي صدق في الغيبة الصغرى. في الغيبة الكبرى هنالك ظاهرة بسيطة،
وهي
أربع خمس ست سبع لا يبلغ العشرة توقيعات تنقل تنسب إلى الإمام عليه السلام. هذا يحتاج إلى تأمل، لذلك أنا دعوت الإخوة والأخوات للتنبه معي. يعني في ثلاث توقيعات وربما أربعة تنسب إلى الشيخ المفيد أنها منقولة عن الإمام المهدي عليه السلام، آخرها الشعر الذي وجد على قبر الشيخ المفيد. وقيل إنه بخط الإمام المعروف.
نعم.
يعني نسخ التوقيعات لقرب العصر كان معروف الخط ومعروف الكيفية وإلى آخره. جيد. على هذا الأساس ويوجد توقيع مثلا لعالم جليل قريب من عصرنا، الميرزا مهدي الإصفهاني. نعم. من كبار أجلاء علماء الشيعة. والميرزا مهدي الإصفهاني أشكلت عليه بعض المناهج العلمية، فقصد مسجد السهلة وبدأ يتوسل ولم يكن قد أخبر أحدا بمقصده ومقصوده وكذا. هو يشهد.
نعم.
يقول وقعت من دون ادعاء رؤية ولا 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 مشاهدة ولا شيء.
نعم.
يقول فوقعت أمامي رقعة مكتوب عليها طلب معارفي من غير طريقنا يساوق إنكارنا. ووجد على ظهر الورقة أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى الشريف. أو بعض ما ينسب للسيد بحر العلوم، ما عم نتحدث عن المشاهدات، عم نتحدث عن خصوص توقيعات وهي قليلة جدا هذه. والمشهور منها التوقيعان الشهيران للشيخ المفيد، هذا المشهور لأن فيها مضامين جميلة وجليلة. أقول بكل ضرس قاطع وصراحة ووضوح للإخوة والأخوات، لكل من يشاهدني أو يسمعني، نحن لا يوجد لدينا دليل على أن هذه التوقيعات غير صحيحة أو غير صادر عن الإمام أو أنها مكذوبة على الإمام عليه السلام. لا يوجد لدينا أي دليل. لا يوجد لدينا أيضا بحسب تسلسل منهجنا العلمي والمنطقي، انتبهوا،
العلمي والمنطقي،
أنا دقيق في التعبير.
نعم.
وأدقق وأحاول أن أكون دقيقا حتى أضع النقاط على الحروف. بحسب منهجنا في نقد الحديث والتراث والروايات والمكاتبات والتوقيعات، لا يوجد لدينا منهج علمي يثبت صحة توقيع
جميل
ينسب إلى الإمام المهدي عليه السلام في الغيبة الكبرى. ليش؟ شو السبب؟ السبب أن قناة قانونية للتواصل مع الإمام سلام الله عليه في الغيبة الكبرى لا يوجد.
لا يوجد.
إذا كان لا يوجد فهذا الذي يأتينا من توقيع في الغيبة الكبرى نظره في بقعة الإمكان لا نحتج به ولا نكذبه إلا إذا كان من حيث المضمون يكذب.
جيد، لا حائل شرعيا أن مثلا ادعى الشيخ المفيد وهو
لم يدع الشيخ المفيد،
هو القضية المهمة هنا. طيب السيد
فقط ميرزا مهدي الأصفهاني، هذه القضية نقلت عنه من طلابه أصلا، ما نشرها بشكل عام وإعلامي.
طيب في حائل شرعي
من يثق في زعم الغير الخبراء؟ قد يثق، ما ادعى لا أنه رأى الإمام، لا أنه كلمه الإمام، ولا أنه كاتبه الإمام، ولا شيء. يقول رقعة وقعت أمامي وأنا ما شفت بعد.
جيد جيد،
اللي بيهمني بالموضوع حساسيتنا نحن في مدرسة أهل البيت من الادعاء والكذب والتزوير و و و حتى عندما يقول أجلة علمائنا الكبار الكبار لا نترك منهجنا لأجل قولهم، وإن كنا نثق بهم تمام الوثوق ونعتمدهم تمام الاعتماد، لكن لا يكون قناة قانونية للاحتجاج كالتوقيعات الصادرة في عصر الغيبة الصغر.
جميل.
هذا فليكن معلوما وواضحا ونقطع ونستطر كما يقولون في هذا الموضوع.
نعم.
حتى لا يأتينا كل يوم متقول.
صح. صح.
أي لا نستطيع أن نفتح هذا الباب ومنهجنا العلمي والعقدي والفقهي والتراثي الوزين والرزين ليس فيه محل لإثبات صحة هذه الأمور. نعم، يحب أحدنا وأنا منه أن نجري دراسة مضمونية على هذا التوقيع، لا بأس.
جاي.
لا بأس. في خصوص التوقيعات الخارجة للمفيد راح أتكلم عنها إن شاء الله في الحلقة القادمة في سياق الحديث عن المضامين، لأنه في نقطة مهمة أختم بها هنا. لم ينقل أحد أبدا أن الشيخ المفيد في حياته
ادعى وقال
ادعى هذه التوقيعات.
جميل.
طبعا لا أقول هذا الكلام لأقول لم تخرج له، قد يكون من باب احتياطه في الدين.
جميل.
وإن كانت موجودة في مكتبته
حتى لا يكثر،
ولذا لم نجدها في شيء من كتب.
جميل.
الشيخ المفيد.
جميل.
ولو قال الشيخ المفيد أن جاءتني مراسلات من الإمام لانتشرت. ها؟
صح.
لم تنتشر، هذا يعني أحد احتمالين،
إما
أنها لم تأته
والثاني.
وإما أنها جاءته ولكنها أبقاها في الحفظ الشخصي.
جميل.
ووجدت بعد وفاته في تراثه، في تراثه يعني في محفوظاته. إيه، وإلا في كتبه لم ينقلها، تلامذته لم يذكرها أحد. أول مصدر لها مصدر هو كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي المتأخر عن المفيد بمئتي سنة. إيه. لذلك قلت اعتماد علمي ديني عليها لا يوجد، لكن إذا نظرنا في مضامينها نجد مضامين جميلة لا بأس بها، قد نمر عليها إن شاء الله.
نكون مع جزيرة ثانية
بلا شك ولا ريب.
لكم وافر الشكر وجزيله
بارك الله
أستاذنا على هذا البحث، مع الأمل أن نلتقي في التوقيعات في التراث المهدوي الجزئية الثانية
إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، كان عنوان هذا البحث التوقيعات في التراث المهدوي ضمن سلسلة المباركة أهل البصائر. صاحب هذا البحث وكل أبحاث في هذه السلسلة المباركة الباحثة في التراث المهدوي أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان، سمحته فريق العمل المخرج أنور. كلنا نشكر حسن متابعتكم، نلتقي إن شاء الله. سلام عليكم.